بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله تبرق بفتح المثنى الفوقية وضم الراء، أسارير وجهه هي الخطوط التي في الجبهة، واحدها سر وسرر، وجمعها أسرار وأسرة، وجمع الجمع أسارير، أي تضيء وتستنير من الفرح والسرور. وهذا شيء في الإنسان جبل، لأنه إذا سر ظهر الأثر في وجهه، وإذا جاءه ما يغضبه ويسوءه ظهر أثر ذلك في وجهه، كما قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يعني معناها أن الوجه كلح ويسود بسبب أنه جاءه ما يحزنه يضيقه، بخلاف ما إذا أتاه ما يفرح ويدخل عليه السرور فإنه يظهر أثر ذلك على الوجه. ولما تصدق الصحابة على أولئك الفقراء الذين أتوا وجمعوا أكوام من الطعام والثياب، قال: تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنه مذهبة شدة الصفاء وما يظهر عليه من أثر السرور. وخرج ذات يوم على الصحابة فقالوا: يا رسول الله، نراك اليوم طيب النفس. قال: أجل. ثم قال لهم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والعافية لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. ومعناه أن أثر ذلك يظهر إذا كانت النفس في سرور في راحة. قال: وجمع أسرار وأسرة، وجمع الجمع أسارير، أي تضيء وتستنير من الفرح والسرور. فقال: ألم تري إلى مجزز بضم الميم وفتح الجيم ثم زاي مشددة مكسورة ثم زاي أخرى، اسم فاعل، لأنه كان في الجاهلية إذا أسر أسيرا جز ناصيته وأطلقه. المدلجي بضم الميم والدال والمهملة وجيم بزينة مخرج، نسبة إلى بني مدلج ابن مرة ابن عبد مناف ابن كنانة. نظر آنفا، أي الآن يعني قريبا، إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد إلى آخره. قال في رواية للبخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة بن زيد وعليهما قطيفة قد غطي رؤوسهما، هذا في البخاري، وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال: واعلم أن الكفار كانوا يقدحون في نسب أسامة لكونه كان أسود شديد السواد، وكان زيد أبيض، كذا قاله أبو داود. وأم أسامة هي أم أيمن، كانت حبشية سوداء، ووقع في الصحيح أنها كانت حبشية وصيفة لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقال كانت من سبي الحبشة الذين قدموا زمن الفيل، فصارت لعبد المطلب فوهبها لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتزوجت قبل زيد عبيدا الحبشي فولدت له أيمن فكنيت به، واشتهرت بكنيتها واسمها بركة. والحديث دليل على اعتبار القيافة في ثبوت النسب. قال: والحديث دليل على اعتبار القيافة في ثبوت النسب، وهي مصدر قاف قيافة، والقائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه ونحوهما. وإلى اعتبارها في ثبوت النسب ذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء مستدلين بهذا الحديث. ووجه دلالتي على العمل بها ما علم من أن التقرير منه صلى الله عليه وآله وسلم حجة شرعية، لأنه أحد أقسام السنة النبوية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. ووجه دلالتي على العمل به ما علم من أن التقرير منه عليه الصلاة والسلام حجة شرعية. قال: وحقيقة التقرير أن يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا من فاعل، أو يسمع قولا من قائل، أو يعلم به، وكان ذلك الفعل من الأفعال التي لا يعلم تقدم إنكارها منه صلى الله عليه وآله وسلم، كمضي كافر إلى كنيسة ومع عدم القدرة على إنكار ذلك الفعل أو القول كما كان يشاهده من كفار مكة من عبادة الأوثان وأذاهم للمسلمين ولم ينكرهم، كان ذلك تقريرا دالا على جوازه. كيف كان ولم يكن، يعني ما كان ذلك تقريرا دالا على جوازه، يعني هذا إذا كان بحال يستطيع إنكاره، أما إذا كان لا يستطيع إنكاره إيش عندكم بنفس اللفظ نفس الكلام؟ طيب نعيده. قال: وكان ذلك الفعل من الأفعال التي لا يعلم تقدم إنكارها منه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا قد علم إنكاره، كان ينكر مضي كافر إلى كنيسة أو مع عدم القدرة على إنكار ذلك الفعل أو القول كما كان يشاهده من كفار مكة من عبادة الأوثان وأذاهم للمسلمين ولم ينكره. لماذا لم ينكره؟ عدم القدرة. إيش بعده عندكم؟ كان ذلك، يعني هذا تابع لما قبله، وكان ذلك الفعل من الأفعال التي لا يعلم تقدم إنكارها منه، كان ذلك تقريرا دالا على جوازه، فإن استبشر به فأوضح، يعني صار تقريرا واضحا كما في هذه القصة، فإنه استبشر بكلام مجزز في إثبات نسب أسامة إلى زيد، فدل ذلك على تقرير كون القيافة طريقا إلى معرفة الأنساب، لكن قال بعضهم: إذا لم يعارض ذلك ظاهر أقوى منه، كالفراش كان يكون في بيت فلان وهكذا. طيب قال: واستدل للعمل بها بما رواه مالك عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط، وفي رواية يلصق، في رواية يلصق، يليط هي بمعنى يلصق بمعنى يتبع، يليط بمعنى يلصق وبمعنى يتبع أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، يعني يتبعهم من ادعاه في الإسلام والولد ولد في الجاهلية يتبعه ويجعله تابعا له ولدا له ينسب إليه. فأتى ذات يوم رجلان إليه كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا قائفا. ما هو القائف؟ الذي يتبع الأثر ويعرف بالشبه. قال: فدعا قائفا فنظر إليه القائف فقال: لقد اشترك فيه. فضربه عمر بالدرة، ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن أنه قد استمر بها حمل، ثم ينصرف عنها فأهريقت عليه دما، ثم خلف عليها هذا، يعني الآخر، فلا أدري من أيهما هو. فكبر القائف فقال عمر للغلام: فإلى أيهما شئت فانتسب. فقضى عمر بمحضر الصحابة بالقيافة من غير إنكار من أحد منهم، فكان كالإجماع تقوى به أدلة القيافة. لكن هذا السند منقطع، سليمان بن يسار ولد بعد موت عمر رضي الله عنه. قالوا أيضا: وهو مروي عن ابن عباس وأنس بن مالك، ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهما، ويدل عليه حديث اللعان وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن جاءت به، أي الولد الذي حملت به، على صفة كذا وكذا فهو لفلان، أو على صفة كذا وكذا فهو لفلان، فجاءت به على الوصف المكروه، يعني شبه بالذي رميت به. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لولا ما سبق من كتاب الله، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله، فهذا يدفع عنها إقامة الحد عليها، وإلا فهذا الشبه كبير بمن رميت به. قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. والرواية الأخرى: لولا ما مضى من كتاب الله، أي من الحكم في ذلك أنها إذا لاعنت فإنه لا يقام عليها حد. فقوله فهو لفلان إثبات للنسب بالقيافة، وإنما منعت الأيمان عن إلحاقه بمن جاء على صفته. إذن القول الأول ما هو؟ هل يعمل بالقيافة أو لا يعمل بها؟ يعمل بها. من قال بهذا القول؟ مالك والشافعي وجمهور العلماء. مالك والشافعي وجمهور العلماء. طيب، هذا القول الأول اعتمدوا على ماذا؟ على هذا الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام من سنته التقريرية أنه أقر قول يعني المدلجي هذا حينما قال هذا الكلام، مجزز المدلجي لما قال هذه الأقدام بعضهم بعض استبشر النبي عليه الصلاة والسلام وسر بذلك، دل على تقرير واضح جلي. وأيضا استدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في التي حصل بينه وبين زوجها اللعان: إن أتت به على صفة كذا وكذا فهو لفلان. قال: وذهبت الهادوية والحنفية. الهادوية ما معتبرون في المذاهب، لكن هو يقول هذا لأنه عاش في بيئتهم، وكثيرا ما يأخذون مذهب الأحناف، إلى أنه لا يعمل بالقيافة في إثبات النسب. والحكم في الولد المتنازع فيه أن يكون للشريكين أو المشتريين أو الزوجين، وللهادوية في الزوجين تفاصيل معروفة في الفروع. وتأولوا حديث مجزز هذا وقالوا ليس من باب التقرير، لأن نسب أسامة كان معلوما إلى زيد، وإنما كان يقدح الكفار في نسبه لاختلاف اللون بين الولد وأبيه، والقيافة كانت من أحكام الجاهلية، وقد جاء الإسلام بإبطالها ومحو آثارها. فسكوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإنكار على مجزز ليس تقريرا لفعله، واستبشاره إنما هو لإلزام الخصم الطاعن في نسب أسامة بما يقوله ويعتمده، فلا حجة في ذلك. قال الصنعاني قلت: ولا يخفى أن هذا الجواب مبني على أنه قد سبق منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكار للقيافة وإلحاق النسب بها، كتقدم إنكاره مضي كافرين إلى كنيسة، وهذا لا دليل عليه، بل الدليل قائم على خلافه، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة اللعان: بما سمعت، ثم فعل الصحابة من بعده. وقولهم ثبوت النسب به من الأدلة على عدم إنكاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هكذا عندكم. وأما قوله الولد للفراش فذلك فيما إذا علم الفراش، فإنه معلوم أن الحكم به مقدم قطعا، وإنما القيافة عند عدمه. ثم الأصح عند القائلين بالإلحاق أنه يكفي قائف واحد، وقيل لا بد من اثنين، وحديث الباب دال على الاكتفاء بالواحد. قال الشيخ ابن عثيمين في فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر، وجه الدلالة أنه يلحق وما يلحق البشر من السرور والحزن. ثانيا أنه ينبغي الإنسان أن يسر بمثل هذه الأمور التي يبين بها الحق وينجلي وتزول بها التهم عمن ليس بأهلها، لأن القلب الحجري فلا يبالي، لا يسر بما يسر ولا يحزن بما يحزن، لا يسر بما يسر ولا يحزن بما يحزن، فهو حجري لا يتأثر. والإنسان الرقيق اللين والذي يتأثر بهذه الأمور سرورا أو حزنا. وأيضا ذكر من فوائد الحديث حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حماية الأعراض، كما أن الله عز وجل يحمي الأعراض بحد القذف 80 جلدة، وأن لا تقبل شهادة القاذف، وأن يكون فاسقا، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب حماية الأعراض. قال: وما يستفاد من هذا الحديث أن اختلاف اللون بين الأب وابنه أو بين الأم وابنها لا يستلزم التهمة. وذكر أيضا قصة ذلك الرجل الذي ولدت زوجته غلاما أسود، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن إبله هل فيها من أوراق، إلى آخر الحديث. وأيضا من فوائد الحديث العمل بالقيافة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها وسر بالحكم بها. قال: والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل ولا يسر بالباطل، فالقيافة حكم شرعي دلت السنة عليه مبني على الشبه. والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، مفردها القائف، والظاهر أنه لا يستطيع الإنسان أن يكتسبها بالتعلم، بل هي وراثة ثم تنمو مع التجارب. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إذا تنازع رجلان في غلام ولا بينة لأحدهما فإنه يعرض على القافة، فمن ألحقته به لحقه، ولو ألحقته بالاثنين جميعا فإن الفقهاء يقولون يلحق بالأبوين جميعا، لكن الأطباء يقولون لا يمكن أن يلحق بأبوين، وكلام الفقهاء مبني على النظر وكلام الأطباء مبني على المحسوس. وإذا قال الإنسان عن شخص مشتبه بنسبه قال هذا ولد فلان ولم يدعي أحدا فإنه يحكم له به ما لم يكذبه الحس، فإن كذبه الحس فإنه لا يحكم له به، مثل أن يقول هذا ولد فلان وللغلام 5 سنوات وللآخر 8 سنوات فهذا لا يمكن، لكن ما دام قوله ممكنا فإنه يحكم بقوله. قال: وهل يلحق بالنسب غيره؟ بمعنى لو أن القائف حكم بشيء من الأموال أو من الحقوق فهل يلحق بالنسب أم لا؟ في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إنه يلحق لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حكم بالقافة لأنها دليل، ومنهم من قال إنه لا يكون إلا في النسب، وذلك لأن الشارع له تشوف لثبوت الأنساب ولا يساوي غيره. لكن العمل الآن على القول الأول وهو العمل بالقيافة، لكن يؤخذ حينها الجاني ويقرر حتى يقر، فلو قال القائف هذا الأثر قدم فلان فإنه يحكم بذلك ويؤتى بالرجل ويقرر، ولا يقال بهذا أننا لا نلتفت بقول القائف إطلاقا. قال: ولقد حدثني بعض القافة أنه إذا رأى قدم إنسان فكأنما رأى وجهه حتى وإن لم يكن يعرفه، وهذا غريب. قال: والقافة أيضا يعرفون أثر البعير إذا كانت كبيرة أو صغيرة أو حامل أو غير حامل، بل إنهم يعرفون لونها، ولولا أنهم يتحسسون ذلك بالأمور المحسوسة لقلنا إنهم يدعون الغيب وليس كذلك. وكان في هذا البلد قائف يجيد القيافة تماما، فتسلق رجل سارق جدار بيت وسرقه، وكان من أقارب أهل البيت أي المسروق، بمعنى أنه تبعد تهمته، السارق كان من أقارب أهل البيت، فجاء هذا القائف فرأى أثر إبهام رجله في الجدار فقال لمن معه ولم يخبرهم به، كانوا خدم الأمير، قال انصرفوا فقد عرفنا الرجل بإبهام رجله، ولم يخبرهم به. ثم ذهب القائف إلى السارق وقال له: يا فلان لماذا تسرق من أرحامك وأنسابك؟ فأنكر الرجل بشدة، فقال القائف: أنا عرفتك من أثرك، فإما أن تعطيني ما سرق وأرده لهم ولا أخبرهم بك، أو أخبرتهم والأمير يعني ويخبر الأمير أنك السارق. فلما عرف السارق أنه انكشف أمره ولا مناص أعطى المسروق للقائف فرده لأصحابه، هذا نفع. قال: وحدثنا بعض طلبة العلم أن له أخا يعلم القيافة قد حدث أنه ضاعت منه ناقة في الوحل وهي حامل وأنجبت ولدها ولقي أثر ولدها وقصها، فسبحان الله، طيب كيف أنجبت ولدها ولقي أثر ولدها؟ يعني معنى أنه تتبع حتى وجده لك. طيب هات البخاري رقم 4072. قال الشيخ ابن عثيمين: فإن قيل، وهذه من المسائل التي تستفاد من المسائل العصرية والمسائل النازلة كثيرا ما يطرقها الشيخ ابن عثيمين في كتابه هذا، فإن قيل: وهل يلحق بالقيافة العمل بالبصمات الآن أو التقرير الطبي ليبين نسب الحمل أو المولود؟ قلنا: يعتبر العمل بالبصمات فلابد من أمرين، حتى يعتبر العمل بالبصمات فلابد من أمرين: أولا أن تتفق البصمات صحيحا، ثانيا ألا يكون هناك ما يخفي البصمات، لأنه قد يبصم الإنسان فوق بصمة غيره فتشتبه. أما مسألة الاستدلال بفصيلة الدم على النسب فالظاهر أنها لا تدل على هذا، لأنه قد تكون فصيلة الابن غير فصيلة الأب، كيف البصمات وكل واحد يكون له بصمة؟ والآن يفحصون بالأحماض. قال: ذكره العلامة الألباني في الإرواء برقم 1578، ثم قال: قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين، ولكنه منقطع لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر. قال: لكن جاء موصولا من طريق أخرى عنه، يعني هذه فائدة، ورواه أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في رجلين ادعيا رجلا لا يدرى أيهما أبوه، فقال عمر رضي الله عنه للرجل اتبع أيهما شئت. أخرجه البيهقي وقال هو هذا إسناد صحيح موصول. قد أخرجه الطحاوي أيضا من طريق ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة به أتم منه مثل رواية ابن يسار، قلت وإسناده حسن. ففي هذه الطريق والتي قبلها عن ابن يسار أن عمر رضي الله عنه قد خير الغلام بين الرجلين يلتحق بأيهما شاء، وهذا بخلاف ما في رواية ابن يسار في الكتاب أنه جعله بينهما. ولم أقف على إسنادها حتى ننظر فيه، لكن قد جاء ما يشهد لها من طريقين. الأولى عن ابن عمر قال أن رجلين اشتركا في ظهر امرأة فولدت، فدعا عمر القافة فقالوا أخذ الشبه منهما جميعا فجعله بينهما. أخرجه الطحاوي بسند صحيح، يعني كانوا في الجاهلية. والأخرى عن أبي المهلب أن عمر بن الخطاب قضى في رجل ادعاه رجلان كلاهما يزعم أنه ابنه، وذلك في الجاهلية، فدعا عمر أم الغلام المدعى فقال أذكرك بالذي هداك الإسلام لأيهما هو؟ قالت لا والذي هداني الإسلام ما أدري لأيهما هو، أتاني هذا أول ليل وأتاني هذا آخر ليل فما أدري لأيهما هو. هذا في الجاهلية. قال فدعا عمر من القافة أربعة ودعا ببطحاء فنثرها، فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدم، وأمر المدعي فوطئ بقدم، ثم أراه القافة قال انظروا فإذا أتيتم فلا تتكلموا حتى أسألكم. قال فنظر القافة فقالوا قد أثبتنا، ثم فرق بينهم، ثم سألهم رجلا رجلا قال فتقادعوا، يعني فتتابعوا، الأصل فتبايعوا، كلهم يشهد أن هذا لمن هذين. قال فقال عمر يا عجبا لمن يقول هؤلاء، قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد ولم أكن أشعر النساء يفعلن ذلك قبل هذا، إني لا أرد ما يرون، اذهب فهما أبواك. قال أخرجه الطحاوي بسند صحيح أيضا، ثم أخرج له شاهدا عن أبي الأحوص عن سماك عن مولى لبني مخزوم قال وقع، طيب لكن هذا سنده ضعيف في جهلته. على كل ما يعني ذكر له الآن شواهد صحه بها، إذن صحه أن هذا الأثر قال علامة الألباني ذكر له يعني شواهد صحه بها، جاء من طرق أخرى صحيح، فالأطباء يمنعون من ذلك، يقول لا يمكن أن تلقح البويضة إلا من واحد. يعني انظر الجاهلية مثل الكلاب مثل تهارج الحمر إلا من نجاه الله. وإلا لذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فأغضبه مجموعة يسألونه، كلما سألوا غضب فقال سلوا، وما قالهم سلوا إلا من شدة الغضب، فقال عبد الله بن حذافة يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة. فأنكرت عليه أمه قالت له كيف تسأل هذا السؤال، لو أن أمك في الجاهلية قارفت، يعني تفضح أمك، يعني ما تسأل هذا السؤال. ولهذا نزلت الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فأحوال الجاهلية قد ذكرت عائشة عن أحوال عجائب، وجاء الله بهذا الدين، دين الإسلام، دين العفة، دين الصيانة، دين النزاهة. المرأة لا تتزوج إلا بعد أن تنقضي عدتها إذا كانت مطلقة أو مات عنها زوجها، ولو كانت مسبية لا يأتيها حتى تستبرئ بحيضة، وإلى غير ذلك، كل هذا حفاظا على الأنساب لا تختلط. قال إمام البخاري رحمه الله تعالى باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وذكر بسنده عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال خرجت مع عبيد الله ابن عدي بن الخيار قال فلما قدمنا حمص، أين حمص الشاب؟ قال لي عبيد الله هل لك في وحشي تسأله عن قتل حمزة؟ وحشي أسلم والإسلام يهدم ما كان قبله. قلت نعم، وكان وحشي يسكن حمص، فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره كأنه حميت. قال فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام. قال وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه، ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه، يعني ما هو ظاهر ملامحه ولا يعرف منه. فقال عبيد الله بن عديم الخيار يا وحشي أتعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال لا والله، إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص، فولدت له غلاما بمكة، فكنت أسترضع له، فحملت ذلك الغلام مع أمي فناولتها إياه، فلكأني نظرت إلى قدميه. قال فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم، إن حمزة قتل طعيمة ابن عدي ابن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال أحد بين وبين واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ قال فخرج حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه، فقال فكان ذلك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم، فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رسولا، فقيل لي إنه لا يهيج الرسل. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ يعني ما يريد ينظر إليه، يتذكر حزنه على عمه. قال فخرجت، وهذا بعد إسلامه، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ بي حمزة. قال فخرجت مع الناس فكان من أمري ما كان. قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أو رق ثائر الرأس، قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال ووثب إلي رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال عبد الله ابن الفضل أخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول فقالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود، يعني معناه أنه كفر عن خطيئته بقتل عدو الله مسيلمة، وهذا كان القتل لحمزة كان قبل إسلامه، وهي مصيبة عظيمة كانت على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين، لكن قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ويتخذ منكم شهدا. إذن كل هذه الأدلة تدل على ترجيح قول من؟ مالك والشافعي وجماهير أهل العلم بالعمل والقافة. إلى هنا سبحانك وتعالى.